الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. مسألة في تخريج الحديث. الحديث له علتان، وقد حسن الشيخ رحمه الله هذا الحديث، وكذلك حسنه قبله الحافظ أبو بكر بن السمعاني في أماليه، وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعا من وجوه أخرى، وخرجه الترمذي وابن ماجه عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وذكر الترمذي أنه روي موقوفا على سلمان قال: وكأنه أصح. وخرج أبو داود من حديث ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه، وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. وتلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية. وهذا موقوف. مسألة: بيان جمع حديث الباب أحكام الدين كلها. فحديث أبي ثعلبة هذا قسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الله أربعة أقسام: فرائض ومحارم وحدودا ومسكوتا عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها. قال ابن السمعاني: فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. انتهى. مسألة: الفرض والواجب وما جاء عن الأئمة من التورع في إطلاقهما. فأما الفرائض فما فرضه الله على عباده وألزمهم القيام به، كالصلاة والزكاة والصيام والحج. وقد اختلف العلماء هل الواجب والفرض بمعنى واحد أم لا؟ فمنهم من قال هما سواء، وكل واجب بدليل شرعي بكتاب أو سنة أو إجماع أو غير ذلك من أدلة الشرع فهو فرض، وهو المشهور عن أصحاب الشافعي وغيرهم، وحكي رواية عن أحمد لأنه قال: كل ما في الصلاة فهو فرض. ومنهم من قال: بل الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به، والواجب ما ثبت بغير مقطوع به، وهو قول الحنفية وغيرهم. وأكثر النصوص عن أحمد تفرق بين الفرض والواجب، فنقل جماعة من أصحابه أنه قال: لا يسمى فرضا إلا ما كان في كتاب الله تعالى، وقال في صدقة الفطر: ما أجترئ أن أقول إنها فرض، مع أنه يقول بوجوبها. فمن أصحابنا من قال: مراده أن الفرض ما يثبت بالكتاب، والواجب ما ثبت بالسنة. ومنهم من قال: أراد أن الفرض ما ثبت بالاستفاضة والنقل المتواتر، والواجب ما ثبت من جهة الاجتهاد وساغ الخلاف فيه. ويشكل على هذا أن أحمد قال في رواية الميموني في بر الوالدين: ليس بفرض، ولكن أقول واجب ما لم يكن معصية. وبر الوالدين مجمع على وجوبه، وقد كثرت الأوامر به في الكتاب والسنة، فظاهر هذا أنه لا يقول فرض إلا ما ورد في الكتاب والسنة فرضا. وقد اختلف السلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يسمى فريضة أم لا، واختلف كلام الإمام أحمد فيه هل يسمى واجبا أم لا، فروى عنه جماعة ما يدل على وجوبه، ورواه عنه أبو داود في الرجل يرى الطنبور ونحوه: أواجب عليه تغييره؟ قال: ما أدري ما واجب، إن غير فهو فضل. وقال إسحاق بن راهويه: هو واجب على كل مسلم إلا أن يخشى على نفسه. ولعل أحمد يتوقف في إطلاق الواجب على ما ليس بواجب على الأعيان بل على الكفاية. وقد اختلف العلماء في الجهاد هل هو واجب أم لا، فأنكر جماعة منهم وجوبه، منهم عطاء وعمر بن دينار وابن شبرمة، ولعلهم أرادوا هذا المعنى، وقال الطائفة هو واجب، منهم سعيد بن المسيب ومكحول، ولعلهما أرادا وجوبه على الكفاية. وقال أحمد في رواية حنبل: الغزو واجب على الناس كلهم كوجوب الحج، فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم، ولا بد للناس من الغزو. وسأله المروزي عن الجهاد أفرض هو؟ قال: قد اختلفوا فيه، وليس هو مثل الحج. ومراده أن الحج لا يسقط عمن لم يحج مع الاستطاعة بحج غيره بخلاف الجهاد. وسئل عن النفير متى يجب؟ فقال: أما إيجاب فلا أدري، ولكن إذا خافوا على أنفسهم فعليهم أن يخرجوا. وظاهر هذا التوقف في إطلاق لفظ الواجب على ما لم يأتي فيه لفظ الإيجاب تورعا، ولذلك توقف في إطلاق لفظ الحرام على ما اختلف فيه وتعارضت أدلته من نصوص الكتاب أو السنة. فقال في متعة النساء: لا أقول هي حرام، ولكن ينهى عنه، ولم يتوقف في معنى التحريم ولكن في إطلاق لفظه لاختلاف النصوص والصحابة فيه. هذا هو الصحيح في تفسير كلام الإمام أحمد. وقال في الجمع بين الأختين بملك اليمين: لا أقول حرام، ولكن ينهى عنه. والصحيح في تفسيره أنه توقف في إطلاق لفظة الحرام دون معناها، وهذا كله على سبيل الورع في الكلام، حذرا من الدخول تحت قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال الربيع بن خثيم: ليتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا، فيقول الله كذبت، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. وقال ابن وهب: سمعت مالك بن أنس يقول: أدركت علماءنا يقول أحدهم إذا سئل: أكره هذا ولا أحبه، ولا يقول حلال ولا حرام. وأما ما حكي عن أحمد أنه قال: كل ما في الصلاة فهو فرض، فليس كلامه كذلك، إنما نقل عنه ابنه عبد الله أنه قال: كل شيء في الصلاة مما وكده الله فهو فرض. وهذا يعود إلى معنى قوله: إنه لا فرض إلا ما في القرآن، والذي وكده الله من أمر الصلاة القيام والقراءة والركوع والسجود. وإنما قال أحمد هذا لأن بعض الناس كان يقول: الصلاة فرض، والركوع والسجود لا أقول إنه فرض ولكنه سنة. وقد سئل مالك بن أنس عمن يقول ذلك فكفره، قيل له إنه يتأول، فلعنه وقال: لقد قال قولا عظيما. وقد نقله أبو بكر النيسابوري في كتاب مناقب مالك من وجوه عنه، وروى أيضا بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن ميمون بن الرماح قال: دخلت على مالك بن أنس فقلت: يا أبا عبد الله، ما في الصلاة من فريضة وما فيها من سنة، أو قال نافلة. فقال مالك: كلام الزنادقة، أخرجوه. ونقل إسحاق بن منصور عن إسحاق بن راهويها أنه أنكر تقسيم أجزاء الصلاة إلى سنة وواجب، فقال: كل ما في الصلاة فهو واجب، وأشار إلى أن منه ما تعاد الصلاة بتركه ومنه ما لا تعاد. وسبب هذا والله أعلم أن التعبير بلفظ السنة قد يفضي إلى التهاون بفعل ذلك وإلى الزهد فيه وتركه، وهذا خلاف مقصود الشارع من الحث عليه والترغيب فيه بالطرق المؤدية إلى فعله وتحصيله. فإطلاق لفظ الواجب أدعى إلى الإتيان به والرغبة فيه. وقد ورد إطلاق الواجب في كلام الشارع على ما لا يأثم بتركه ولا يعاقب عليه عند الأكثرين، كغسل الجمعة، وكذلك ليلة الضيف عند كثير من العلماء أو أكثرهم. وإنما المراد به المبالغة في الحث على فعله وتأكيده، والله أعلم. مسألة: المحرمات يجب اجتنابها، لكن هل النهي يفيد التحريم؟ وما جاء عن السلف من التورع في هذا؟ أما المحرمات فما ورد التصريح بتحريمه في الكتاب والسنة فهو محرم، كقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، وقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقد يستفاد التحريم من النهي مع الوعيد والتشديد، كما في قوله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأما النهي المجرد فقد اختلف الناس هل يستفاد منه التحريم أم لا؟ وقد روي عن ابن عمر إنكار استفادة التحريم منه. قال ابن المبارك: أخبرنا سلام بن أبي مطيع عن ابن أبي دخيلة عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر، يعني أن يخلطا. فقال لي رجل من خلفي: ما قال؟ فقلت: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبيب والتمر. فقال عبد الله بن عمر: كذبت. فقلت: ألم تقل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه؟ فهو حرام. فقال: أنت تشهد بذاك؟ قال سلام كأنه يقول: من نهي النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أدب. وقد ثبت عن العلماء الورعين كأحمد ومالك توقي إطلاق لفظ الحرام على ما لم يتيقن تحريمه، مما فيه نوع شبهة أو اختلاف. قال عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: أما ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم فمنها أشياء حرام، مثل قوله: نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها فهذا حرام، ونهى عن جلود السباع فهذا حرام، وذكر أشياء من نحو هذا، ومنها أشياء نهى عنها فهي أدب. مسألة: حدود الله تأتي على معان. أما حدود الله التي نهى عن اعتدائها فالمراد بها جملة ما أذن في فعله، سواء كان على طريق الوجوب أو الندب أو الإباحة، واعتداؤها هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهى عنه، كما قال تعالى: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. والمراد من طلق على غير ما أمر الله به وأذن فيه، وقال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والمراد من أمسك بعد أن طلق بغير معروف، أو سرح بغير إحسان، أو أخذ مما أعطى المرأة شيئا على غير وجه الفدية التي أذن الله فيها. وقال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، إلى قوله: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والمراد من تجاوز ما فرضه الله للورثة ففضل وارثا وزاد على حقه أو نقص منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وروى النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يقول من جوف الصراط. فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلجه. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. خرجه الإمام أحمد وهذا لفظه. والنسائي في تفسيره والترمذي وحسنه. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل الإسلام في هذا الحديث بصراط مستقيم، وهو الطريق السهل الواسع الموصل سالكه إلى مطلوبه، وهو مع هذا مستقيم لا عوج فيه، فيقتضي ذلك قربه وسهولته. وعلى جنبتي الصراط يمنة ويسرة سوران، وهما حدود الله. وكما أن السور يمنع من كان داخله من تعديه ومجاوزته، فكذلك الإسلام يمنع من دخله من الخروج عن حدوده ومجاوزتها، وليس وراء ما حد الله من المأذون فيه إلا ما نهى عنه. ولهذا مدح الله سبحانه الحافظين لحدوده، وذم من لا يعرف حد الحلال من الحرام، كما قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وقد تطلق الحدود ويراد بها نفس المحارم، وحينئذ فيقال: لا تقربوا حدود الله، كما قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. والمراد النهي عن ارتكاب ما نهى عنه في الآية من محظورات الصيام والاعتكاف في المساجد. ومن هذا المعنى، وهو تسمية المحارم حدودا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم اقتسموا سفينة، الحديث المشهور. وأراد بالقائم على حدود الله المنكر للمحرمات والناهي عنها. ومنه قول الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإني أصبت حدا فأقمه علي. وقد تسمى العقوبات المقدرة الرادعة عن المحارم المغلظة حدودا، كما يقال: حد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني في القطع في السرقة. وهذا هو المعروف من اسم الحدود في اصطلاح الفقهاء. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، فهذا قد اختلف الناس في معناه. فمنهم من فسر الحدود هاهنا بهذه الحدود المقدرة، وقال: إن التعزير لا يزاد على 10 جلدات، ولا يزاد عليها إلا في هذه الحدود المقدرة. ومنهم من فسر الحدود هاهنا بجنس محارم الله، وقال: المراد أن مجاوزة 10 جلدات لا يجوز إلا في ارتكاب محرم من محارم الله، فأما ضرب التأديب على غير محرم فلا يتجاوز به 10 جلدات. وقد حمل بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم: وحد حدودا فلا تعتدوها، على هذه العقوبات الزاجرة عن المحرمات، وقال: المراد النهي عن تجاوز هذه الحدود وتعديها عند إقامتها على أهل الجرائم. ورجح ذلك بأنه لو كان المراد بالحدود الوقوف عند الأوامر والنواهي لكان تكريراً لقوله: فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وليس المراد على ما قاله، فإن الوقوف عند الحدود يقتضي أنه لا يخرج عما أذن فيه إلى ما نهي عنه، وذلك أعم من كون المأذون فيه فرضاً أو ندباً أو مباحاً كما تقدم. وحينئذ فلا تكرير في هذا الحديث، والله أعلم. مسألة: في المسكوت عنه في الشرع، وما يلتحق منه بالأوامر والمنهيات وما لا يلتحق. وأما المسكوت عنه فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم، فيكون معفوا عنه لا حرج على فاعله. ولكن مما ينبغي أن يعلم أن ذكر الشيء بالتحليل والتحريم مما قد يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسنة، فإن دلالة هذه النصوص قد تكون بطريق النص والتصريح، وقد تكون بطريق العموم والشمول، وقد تكون دلالته بطريق الفحوى والتنبيه، كما في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فإن دخول ما هو أعظم من التأفيف من أنواع الأذى يكون بطريق الأولى، ويسمى ذلك مفهوم الموافقة، وقد تكون دلالته بطريق مفهوم المخالفة، كقوله عليه الصلاة والسلام: في الغنم السائمة الزكاة، فإنه يدل بمفهومه على أنه لا زكاة في غير السائمة، وقد أخذ الأكثرون بذلك واعتبروا بمفهوم المخالفة وجعلوه حجة، وقد تكون دلالته من باب القياس. فإذا نص الشارع على حكم في شيء لمعنى من المعاني وكان ذلك المعنى موجودا في غيره، فإنه يتعدى الحكم إلى كل ما وجد في ذلك المعنى عند جمهور العلماء، وهو من باب العدل والميزان الذي أنزل الله وأمر بالاعتبار به. فهذا كله مما يعرف به دلالة النصوص على التحليل والتحريم. فأما من تفى فيه ذلك كله فهذا يستدل بعدم ذكره بإيجاب أو تحريم على أنه معفو عنه. وها هنا مسلكان، أحدهما أن يقال لا إيجاب ولا تحريم إلا بالشرع، وما لم يوجب الشرع كذا أو لم يحرمه فيكون غير واجب أو غير حرام، كما يقال مثل هذا في الاستدلال على نفي وجوب الوتر والأضحية، أو نفي تحريم الضب ونحوه، أو نفي تحريم بعض العقود المختلف فيها كالمساقات والمزارعة ونحو ذلك. ويرجع هذا إلى استصحاب براءة الذمة حيث لم يوجد ما يدل على اشتغالها، ولا يصلح هذا الاستدلال إلا لمن عرف أنواع أدلة الشرع وسبرها. فإن قطع مع ذلك بانتفاء ما يدل على إيجاب أو تحريم قطع بنفي الوجوب أو التحريم، كما يقطع بانتفاء فريضة صلاة سادسة أو صيام شهر غير شهر رمضان أو وجوب الزكاة في غير الأموال الزكوية أو حجة غير حجة الإسلام، وإن كان هذا كله يستدل عليه بنصوص مصرحة بذلك. وإن ظن انتفاء ما يدل على إيجاب أو تحريم ظن انتفاء الوجوب والتحريم من غير قطع. أما المسلك الثاني أن يذكر من أدلة الشرع العامة ما يدل على أن ما لم يوجبه الشرع ولم يحرمه فإنه معفو عنه، كحديث أبي ثعلبة هذا وما في معناه من الأحاديث المذكورة معه، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج أفي كل عام، فقال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وقد دل القرآن على مثل هذا أيضا في مواضع كقوله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، فإن هذا يدل على أن ما لم يوجد تحريمه فليس بمحرم. وكذلك قوله تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه معللا بأنه قد بين لهم الحرام وهذا ليس منه، فدل على أن الأشياء على الإباحة، وإلا لما ألحق اللوم بمن امتنع من الأكل مما لم ينص له على حله بمجرد كونه لم ينص على تحريمه. ومن هذا أنه إذا اشتبه الأمر لم يجب السؤال والبحث عنه، كما قال ابن عمر لما سئل عن الجبن الذي يصنعه المجوس فقال ما وجدته في سوق المسلمين اشتريته ولم أسأل عنه. وذكر عند عمر الجبن وقيل له إنه يصنع بأنافح الميتة فقال سموا الله وكلوا. قال الإمام أحمد أصح حديث فيه هذا الحديث، يعني جبن المجوس. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وكلوا، وكانوا حديثي عهد بكفر. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن لبس ما يصنعه أهل الكتاب من غير غسل فقال لما تسأل عما لا تعلم، لم يزل الناس منذ أدركناهم لا ينكرون ذلك. وسئل عن يهود يصبغون بالبول فقال المسلم والكافر في هذا سواء، ولا تسأل عن هذا ولا تبحث عنه. وقال إذا علمت أنه لا محالة يصبغ بشيء من البول وصح عندك فلا تصلي فيه حتى تغسله. وروى عبد الرزاق بإسناده عن ابن مسعود أنه قال لمن نزل من المسلمين بفارس: إذا اشتريتم لحما فسلوا، إن كان ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوا. وهذا لأن الغالب على أهل فارس المجوس ذبائحهم محرمة. والخلاف في هذا يشبه الخلاف في إباحة طعام من لا تباح ذبيحته من الكفار، وفي استعمال أواني المشركين وثيابهم. والخلاف فيها يرجع إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر، وقد سبق ذكر ذلك في الكلام على حديث الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. مسألة في بيان وجه كون المسكوت عنه رحمة. قوله صلى الله عليه وسلم في الأشياء التي سكت عنها رحمة من غير نسيان، يعني أنه إنما سكت عن ذكرها رحمة بعباده ورفقا، حيث لم يحرمها عليهم حتى يعاقبهم على فعلها، ولم يوجبها عليهم حتى يعاقبهم على تركها، بل جعلها عفوا، فإن فعلوها فلا حرج عليهم، وإن تركوها فكذلك. وفي حديث أبي الدرداء: ثم تلا: وما كان ربك نسيا. ومثل هذا قوله عز وجل: لا يضل ربي ولا ينسى. مسألة: النهي عن البحث عن المسكوت عنه، هل هو مختص بزمن التنزيل أم هو عام؟ قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تبحثوا عنها، يحتمل اختصاص هذا النهي بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثرة البحث والسؤال عما لم يذكر قد يكون سبباً لنزول التشديد فيه بإيجاب أو تحريم. وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يدل على هذا، ويحتمل أن يكون النهي عاما، والمروي عن سلمان رضي الله تعالى عنه من قوله يدل على ذلك، فإن كثرة البحث والسؤال عن حكم ما لم يذكر في الواجبات ولا في المحرمات قد يوجب اعتقاد تحريمه أو إيجابه لمشابهته لبعض الواجبات أو المحرمات، فقبول العافية فيه وترك البحث عنه والسؤال خير. وقد يدخل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، خرجه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والمتنطع هو المتعمق البحاث عما لا يعنيه، وهذا قد يتمسك به من يتعلق بظاهر اللفظ وينفي المعاني والقياس كالظاهرية. والتحقيق في هذا المقام والله أعلم أن البحث عما لم يوجد فيه نص خاص أو عام على قسمين، أحدهما أن يبحث عن دخوله في دلالات النصوص الصحيحة من الفحوى والمفهوم والقياس الظاهر الصحيح، فهذا حق، وهو مما يتعين فعله على المجتهدين في معرفة الأحكام الشرعية. والثاني أن يدقق الناظر نظره وفكره في وجوه الفروق المستبعدة، فيفرق بين متماثلين بمجرد فرق لا يظهر له أثر في الشرع مع وجود الأوصاف المقتضية للجمع، أو يجمع بين متفرقين بمجرد الأوصاف الطردية التي هي غير مناسبة ولا يدل دليل على تأثيرها في الشرع، فهذا النظر والبحث غير مرضي ولا محمود، مع أنه قد وقع فيه طوائف من الفقهاء. ومما يدخل في النهي عن التعمق والبحث عنه أمور الغيب الخبرية التي أمر بالإيمان بها ولم يبين كيفيتها، وبعضها قد لا يكون له شاهد في هذا العالم المحسوس، فالبحث عن كيفية ذلك هو مما لا يعني وهو مما نهي عنه، وقد يوجب الحيرة والشك ويرتقي إلى التكذيب. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا: هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ وفي رواية البخاري: فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهى. قال إسحاق بن راهويه: لا يجوز التفكر في الخالق، ويجوز للعباد أن يتفكروا في المخلوقين بما سمعوا فيهم ولا يزيدون على ذلك، لأنهم إن فعلوا تاهوا. قال: وقد قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فلا يجوز أن يقال: كيف تسبح القصاع والأخوينة والخبز المخبوز والثياب المنسوجة؟ وكل هذا قد صح العلم فيه أنهم يسبحون، فذلك إلى الله أن يجعل تسبيحهم كيف شاء وكما شاء، وليس للناس أن يخوضوا في ذلك إلا بما علموا، ولا يتكلموا في هذا وشبهه إلا بما أخبر الله، ولا يزيد عن ذلك. فاتقوا الله ولا تخوضوا في هذه الأشياء المتشابهة، فإنهم يرديكم الخوض فيه عن سنن الحق. نقل ذلك كله حرب عن إسحاق رحمهما الله تعالى. والله تعالى أعلم.